بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم إلى شرعة ومنهاج عبر شاشتكم ورسالة، وأهلا باسمكم جميعا وسهلا بضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي. أهلا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
عنوان لقائنا كما في الإعلانات التي سبقت وفي تويتر أيضا عن الجهاد ذروة سلام الإسلام. الحديث دوما يسوقنا في بداية كل لقاء لبيان ماهية هذا الموضوع، وربما ما المراد من طرحكم لهذا الموضوع بالذات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لموضوع الجهاد، مما لا يخفى أن الجهاد هو من دعائم الدين وفضائله، وكذلك أيضا شعائره العظيمة، بل جعله بعض العلماء هو من أركان الإسلام، كما جاء في بعض الروايات في حديث حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله كما رواه المروزي وغيره. وهو أيضا من المسائل التي دخل فيها كثير من المفاهيم المغلوطة، وكذلك أيضا الإشكالات التي تحتاج إلى تبيين، وكذلك أيضا إنزال، وتحتاج أيضا إلى إيضاح لكثير من معالمه وأحكامه. ثم أيضا أنه من الشرائع العظيمة التي دلت الأدلة في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهميته وفضله، وكذلك أيضا جلالة قدره، وكذلك أيضا عاقبة فاعله عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمور التي ينبغي أن تولى عناية تامة، وقد صنف العلماء عليهم رحمة الله في فضله وأحكامه وكذلك أيضا آدابه مصنفات كثيرة جدا، سواء كان من المتقدمين من المصنفات المسندة أو من جاء بعد ذلك، بل منهم من جمع أحكامه في عدة مجلدات، إشارة إلى جملة من مهماته وفضائله. ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جعله تاليا للإيمان من جهة الفضل، كما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله، قيل له ثم ماذا، قال جهاد في سبيله. هذه الأشياء تحتاج إلى إيضاح وبيان، وكذلك أيضا إنزال لمقامات الشريعة بموضعها، وكذلك أيضا بمنازلها التي أنزلها الله جل وعلا. وكذلك أيضا ينبغي أن نعلم أن الشيء إذا ورد عليه شيء من سوء الفهم أو الخلط أو ربما أيضا التغييب من جهة بيان أحكامه، ينبغي لطالب العلم والداعية والمصلح وكذلك العالم أن يبين هذه المنازل للناس، وذلك أن الأمور من جهة بيانها يكون بحسب بعدها عن الأذهان تقرب إلى الأذهان بصورتها الصحيحة حتى تعود الأمور إلى نصابها، فيكون ذلك من تصحيح الأخطاء وتجديد الدين بإذن الله.
أحسن الله عليكم. إذن المراد بالجهاد هو ما يعني تعرف عليه التقاء المسلمين غيرهم في المعركة، لا يراد بهذا شيئا آخر حتى لا يتوسع وتشعب.
هو بالنسبة للجهاد إذا أردنا أن ننظر إليه، نجد أن الجهاد جاء في كلام الله سبحانه وتعالى، والمراد بذلك هو استفراغ الجهد، وذلك أن الإنسان يبذل جهده وجهده ووسعه لعمل شيء ما، وذلك إما أن يكون بجهاد الإنسان في عمل طاعات، وذلك ما يسمى بجهاد النفس، كذلك أيضا بترك المحرمات وغير ذلك، فهو داخل في هذه الدائرة. وكذلك أيضا من جهة الدعوة إلى الله والحجة، فهي داخلة في ذلك باعتبار أنها داخل في جهاد النفس. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وجاهدهم به جهادا كبيرا، والمراد بذلك هو جهاد اللسان، وهو بيان الحجة، وكذلك أيضا بيان الدليل، وكذلك رد طرائق أهل الأهواء بالحجة والبرهان من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا في قول الله جل وعلا وجاهدوا في الله حق جهاده، يعني أن المراد بالجهاد على قول جماعة من المفسرين في هذا أن المراد بذلك هو جهاد اللسان، ولكن المراد في كلامنا هنا ونتكلم على الجهاد الآخر وهو الجهاد العظيم أيضا ما يتعلق بجهاد السنان ووصلة المسلمين بعدوهم في مواضع القتال ومواضع السلم، وكذلك أيضا فضائل ذلك وأحكامه وأنواعه وتفاصيل ربما يحتاج إليها المسلم ولو لم يكن نافرا في سبيل الله.
أحسن الله إليكم. الناس تسأل صاحب الفضيلة ممن يستمع إلى حديثنا وحديثنا هذا عن الجهاد ذروة سلام الإسلام، فيسأل عن فضائله، هل من فضائل ثابتة في السنة أو في الكتاب العزيز؟
بالنسبة لفضائل الجهاد، فضائل الجهاد كثيرة جدا، بل لا يكاد الإنسان يجد شيئا من الأعمال والطاعات والقربات التي تكون متعدية تساوي ما جاء في السنة من فضل الجهاد. والوارد في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء عظيم جدا في ذلك، وكذلك أيضا في كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل ويغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فجعل الله عز وجل الأجر العظيم المترتبة على الجهاد في سبيل الله لمن قاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب أو غلب فإن الله سبحانه وتعالى يؤتيه الأجر العظيم. وكذلك أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين فضله في أحاديث كثيرة وجعله تاليا للإيمان من جهة منزلته، كما جاء في الصحيح لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله، قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيله. وكذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح وغيره من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن رجالا مؤمنين لا يجدون ما أحملهم عليه ويجدون في أنفسهم من يتخلف عن رسول الله ما تخلفت عن غزوة ولا سرية، والله والذي نفسي بيده لوددت أن أقاتل في سبيل الله ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وفي هذا إشارة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أمثال هذه الأمور أن يعود إلى الحياة مرة أخرى، وذلك لما يجد الشهيد في سبيل الله عز وجل من المنزلة العلية والمكانة عند الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام لمن تأمل لم يتمنى الرجوع إلى الدنيا وهو في مقام النبوة، مقام النبوة هي مرتبة علية، ولو لم يمت شهيدا النبي عليه الصلاة والسلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام مات تمنى أن يموت على مثل هذه الأمر، بل تمنى أن يكون ذلك مكررا. وهذا فيه إشارة إلى أنه أن إلى فضل هذا الأمر وعلو منزلته عند الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه يحفظ الضروريات كلها، وهذا أيضا من مقاصده باعتبار أنه يحفظ ضروريات الدين والنفس والمال والعرض وكذلك أيضا ما يتعلق بلوازم ذلك من جهة الأرض، وكذلك أيضا حقوق المسلمين العامة هي تابعة لصيانتها وحفظها بهذه الشريعة العظيمة. وكذلك ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في نصوص كثيرة جدا ببيان فضله سواء من احتبس شيئا في سبيل الله أو كذلك أيضا في كونه يدفع النفاق حتى عن المؤمن. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو إن مات على شعبة من النفاق، يعني أن الإنسان إذا لم يفكر تفكيرا بمثل هذا الأمر أو يحب هذه الشعيرة فهذا إشارة إلى وجود نفرة أو نفاق في قلبه، وهذا الأدلة في ذلك في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على مثل هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الجهاد وبيان منزلته والأدلة في ذلك عنه عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، منها في قول النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الناس رجل آخذ بعنان فرسه يتتبع مواضع الثغور، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك في ألفاظ كثيرة وأصله في الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره عليهم رضوان الله.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. من يستمع إلى فضل الجهاد ويقرأ فيه من شبابنا ممن امتلأ قوة وإيمانا يقدم على الجهاد، يتابعهم شباب أحداث ربما عرفوا طريق الهداية حديثا، فيفاجأ الواحد منهم باحتدام القتال وبشيء لم يكن يتصوره، ربما ينكس على عقبه، ربما يحدث نفسه بأمور، وقد ورد في السنة من انتحر لجراحة بلغت به مبلغة. ما التوجيه لمن ربما هم في الساحات أو يعني يريد أن يقدم على مثل هذا الجهاد؟ هل هو سائغ لكل أحد؟
ينبغي أن نشير قبل الولوج في هذه المسألة إلى ما يتعلق بشرعة الجهاد. شرعة الجهاد من جهة الحقيقة الله سبحانه وتعالى شرعها وفيها شيء من الكلفة على النفوس، إذن فهي تتعارض مع الطمع والشره الدنيوي، وهذا أمر بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم. يقول الله جل وعلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، والله سبحانه وتعالى أيضا بين ذلك في قوله جل وعلا وقاتلوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. في هذا إشارة إلى أن الإنسان ربما يخفى عليه شيء من حقائق وحكم شريعة الجهاد، فيميل الإنسان إلى شيء من متاع الدنيا ولذائذها، فربما يتخفف من شريعة الجهاد وربما يبتعد عنها لمثل هذا المقصد. إذا علمنا أن الجهاد ليس بمحبب إلى النفوس من جهة الطبيعة النفسية التي يحب الإنسان فيها الراحة والدعاء فهو شيء من التكليف، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذن يوجد تكليف ولكنه على قدر الطاقة والوسع. ولهذا لما كان النفاق شديدا على النفوس وكذلك أيضا متعارضا مع الشره والطمع الدنيوي للفرد ولغيره دل على أن هذا من أعظم الأمور الشديدة على النفوس التي يميز الله جل وعلا بها بين المؤمنين والمنافقين. ويكفي في ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، يعني أن الإنسان حتى لو لم يكن في نفسه خطرات بمثل هذا بمثل بمثل هذا الأمر فهو أمارة على وجود النفاق في قلبه، والذي يؤمن بهذه الشريعة ويسلم بها ويفكر بها ولو لم يعمل بها فهذا قد نفى النفاق من قلبه. ولهذا نقول إن مسألة التعارض بين الشره الدنيوي والنفسي والطمع كذلك أيضا بحب السلامة فهذا إشارة لمثل هذا الأمر، ولكن شرائع الإسلام تتباين. ثمة شيء مكلف على النفس شديد عليها من جهة الكلفة والمشقة كإخراج الأموال، كلما على مال الإنسان أصبح نصاب الزكاة في ذلك شديدا عليه باعتبار النصاب يعلو. ولهذا نقول إن مثل هذا الأمر كلما عظم الأمر عظم الأجر، وإذا عظم الأثر على نفس الإنسان عظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا في كلفة الإنسان، لهذا عظمت صلاة الفجر باعتبار الكلفة فيها، وكذلك أيضا في صلاة العشاء عظمت على المنافقين لوجود المنازعة في هذا الباب بين المنافقين وبين المؤمنين الخلص. فإذا كان مؤمنا تاما والشريعة في ذلك شديدة، كذلك أيضا من جهة النفاق في جانب آخر من جهة تغليب الراحة النفسية والمتع واللذائذ الدنيوية، كان ذلك ثقيلا عليه وعظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى على الفاعل في ذلك. كذلك أيضا فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين وضوء الإنسان في يوم حار أن يتبرد الإنسان بماء بارد، وبين أن يتوضأ الإنسان ببارد في يوم شاتي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين في فضائل الأعمال كما جاء في حديث أبي هريرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإسباغ الوضوء على المكاره. إذن العمل في ذاته قد يتنوع بحسب الجو وكذلك الظروف وكذلك أيضا بحسب الأحوال وكذلك أيضا دوافع النفس من جهة الكلفة التي يجدها الإنسان. إذا علمنا هذا علمنا أن شريعة الجهاد في سبيل الله تتعارض مع الشره الدنيوي وحب البقاء وكذلك أيضا حب حظ النفس ونحو ذلك، لهذا عظم أجرها عند الله سبحانه وتعالى من هذه الجهة، وعظم أجر كذلك أيضا الفاعلين والمؤمنين بها ولو كانوا محدثين لأنفسهم باعتبار أن هذا الأمر علامة على وجود الإيمان في قلبه في قلب الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لتلازم هذين الأمرين أشار إلى معنى مهم جدا عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث سعيد بن المسيب مع أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لرجل آخر بعنان فرسه في سبيل الله. انظر إلى التلازم بين ذلك، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام شدة طمع الإنسان وشره إلى أنه يتعلق حتى بشيء من أمر الدنيا، ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال: طوبى لرجل آخر بعنان فرسه في سبيل الله إذا سمع هيئة صاح إليها، يعني أنه توجه إليه، قال: إن كان في الساقة كان في الساقة، وإذا كان في الحراسة كان في الحراسة. يعني أن مثل هذا الأمر هو معارض لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في ابتداء الأمر، هو الشره والولع في أمر الدنيا. الحكمة في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرادها الله جل وعلا في شريعة الجهاد أن تكون صالحة للأمة، فالله عز وجل لا يشرع أمرا إلا وهو الخيرية فيه للأمة. قد الإنسان يفقد نفسا، ولا يعني من ذلك أنه فقد حظا، فالله عز وجل جعل له من الوعيد في الآخرة ما تمنى النبي أن يرجع حينما رآه إلى الدنيا حتى يتكرر مثل هذا الأمر له عند الله سبحانه وتعالى مع علو منزلة الأنبياء وعلو منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو فوق مرتبة الشهداء المجردين. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث، قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الجميع حتى ولو كانوا من الأنبياء والمرسلين. كذلك أيضا من جهة فقد المال، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. هذا الأمر الذي يوجد في النفس هو يدعو الإنسان إلى النفرة الابتدائية، النفرة الابتدائية من نفرة من حكم الجهاد أو شريعته أو النظر فيه أو تأمله أو نحو ذلك، باعتبار أن الإنسان يرى أنه إذا شرع سيكون حينئذ فقد لنفسه، فقد لماله، فقد مثلا لحظه، فقد لجاهه ونحو ذلك. ولهذا تجد أن أكثر الناس سعة في المال أكثرهم نفرة من أمر الجهاد، هذا في الغالب. ولهذا والسبب في ذلك أن الإنسان كلما تعلق في هذا الجانب ضعف جانب التعلق في هذا الأمر في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولهذا الأمر كان ثمة تلازم بين هذين الأمرين، ولهذا كان النفاق يظهر في الميل إلى الدنيا ويندفع في ذلك كلما قرب الإنسان إلى امتثال أمر الله عز وجل ولو كان في ذلك مشقة شديدة على نفسه. يتبع هذا جملة من اللوازم، من هذه اللوازم أن إذا كان الإنسان بين صفين ثم أراد في ذلك أن يرتد عن المقاتلة، وذلك في الذي ينفر مثلا في سبيل الله عز وجل ثم يكون بين صفين ثم يتولى يوم الزحف، السبب في ذلك أنه أراد أو خاف على شيء من هذه الأمور، إما أن يكون خاف على النفس أو المال أو الزوجة أو الولد. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام أحمد في كتاب المسند قال: إن الشيطان يأتي إلى ابن آدم في طرقه، وجاء في رواية في طرقه ثلاث. قال: يأتيه في طريق الجهاد فيقول له، قال: الجهاد جهاد النفس وجهاد المال، فتقاتل في سبيل الله فتقتل فيذهب المال وتتزوج الزوجة ولا يبقى لك من ذلك شيء. قال: فيجاهد في سبيل الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن فعل ذلك فهو مؤمن، ومن غرق فهو مؤمن، ومن وقصته دابته فهو مؤمن. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى وجود شيء من مغالبة النفس، هذا المؤثر في جانب التشريع، كذلك المؤثر أيضا في جانب القناعة بمثل هذه الشعيرة العظيمة. أعظم ثلمة خطيرة في هذا الجانب أن الأمة الإسلامية تريد تغييب شريعة الجهاد لأجل حظوظ النفس، وأخطر شيء في ذلك أن يبدل مثل هذا الأمر ثم يذهب شطره. لهذا نجد في كثير من كتابات بعض المعاصرين التهوين من هذه الشعيرة، أو ربما تغييبها، أو ربما أيضا في كثير من بلدان العالم الإسلامي محاولة حذفها من دواوين التدريس والتعليم. بل قد طبع في قبل سنوات عديدة مصحف نزعت منه آيات الجهاد، ونزعت منه آيات التشديد بين المسلمين وبين مخالفيهم، وهذا إنما كان وراجع عند فئة معينة. سبب في ذلك ومن فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن الله عز وجل حفظ لها دينها وحفظ لها كتابها، إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون، فحفظ الله عز وجل دينه وليس بحاجة إلى تبديل، ولكن هي محاولة لتبديل الحروف وكذلك تبديل المعاني. هذا ما كان لينتشر إلا لوجود شيء من التعلق بالدنيا بشيء لا مثيل له، سواء كان ذلك في أمة الإسلام أو في غيرهم.
أحسن الله إليكم. قبل الدخول عن أنواع الجهاد وضوابطها، يذكر العلماء صلة بين الدعوة إلى الإسلام وبين حمايته والجهاد في سبيل الله، ويذكرون أيضا ربما سؤالا يشيع بين الناس أن هذا الدين هل انتشر بالقوة أم بالدعوة وبالحجة.
بالنسبة لهذا الأمر ينبغي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله عز وجل عليه دينا عظيما، وأمره بتبليغ ذلك الدين، وتبليغ ذلك الدين سواء كان من جهة الطوع أو من جهة الإكراه. وابتداء الدين يكون من جهة الطوع، لهذا يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. روى ابن جرير الطبري في كتاب التفسير من حديث علي بن أبي طالب عن عبد الله بن عباس قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: ليعبدوني طوعا أو كرها. يعني أن الإنسان مأمور بالانقياد سواء كان طوعا أو كرها. جانب الكراهية يؤمن به سائر أصحاب العقول، أنه لا بد من نفوس على قدر المخالفة أن تؤطر على الحق أطرى. ولهذا وجدت العقوبات في سائر الدول وفي سائر الشرائع، وكذلك أيضا عند سائر العقول، حتى الملاحدة يعلمون أن ثمة أناس نشاز وشاذون على وفق ما يرون يستحقون شيئا من العقوبة، وهذه العقوبة هي نوع من الأطر على حق يرونه من جهة أنفسهم. الله سبحانه وتعالى بين شتات هذه العقول وتنازعها أنزل حكما وأمر الأمة أن تكون عليه. هذا الحق من جهة إلزام الله عز وجل به، إما أن يكون عن طريق الطواعية والقناعة، وهذا هو الأصل في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام في مكة أكثر من عقد الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أيضا بلسانه، ثم دعا عليه الصلاة والسلام بسنانه. لكن ينبغي أن نعلم أن شريعة الجهاد انتشرت بالدعوة إلى الله، وانتشرت كذلك أيضا بالسيف جميعا. والذي يقول إن دعوة الإسلام إنما انتشرت باللسان مجردا من غير أمر آخر، فهذا من الأمور الخطأ، وهي من المفاهيم الحادثة. ولهذا يقول حسان بن ثابت في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعا محمد بمكة دهرا لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلتم بكفه لو أسلموا واستسلموا وأنابوا. والمراد من هذا أن النفوس، وهذا من الأمور الفطرية، الناس تنقاد للنظام في كل دولة من دول العالم، أناس ينقادون لذلك طواعية باعتبار أنهم يدركون أن هذا مصلحة الجميع، وأناس ينقادون لمثل هذا الأمر باعتبار أنهم يخافون من العقوبة النازلة. إذن إنزال العقوبة لأجل الانضباط هو أمر فطري تؤمن به سائر العقول. الله عز وجل أنزله في المنزال الحق الذي جعله الله عز وجل لتمتثل الناس عليه. تأتي مراتب المجاهدة في ذلك من جهة الجهاد باللسان، الجهاد بالقوة، بالتقريع، بالتأنيب، بالمحاربة والمقاتلة. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بعث سرية في سبيل الله عز وجل أمرهم بأن يأمروا عدوهم بأن ينزلوا على حكم الله سبحانه وتعالى، ثم أمرهم بعد ذلك أن يدفعوا الجزية للمسلمين، ثم بعد ذلك أن إذا لم تنعوا من هذه كلها أن يكون بينهم وبين المسلمين الشيء. مثل هذه الأمور هي قد أقرتها الشريعة، وقد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في جملة من الأخبار، كما جاء في حديث الإمام أحمد في كتابه المسند، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم القوم عبد قيس آمنوا غير كارهين، يعني أنهم آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام غير مكرهين كسائر بعض القبائل الذي آمنوا خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطرة الإنسان مجبولة على المكابرة إلا إذا خافت لوجود شيء من القناعة، ولكن هذه القناعة غيبت لشيء من المتع أو الطمع أو غير ذلك. ولهذا جانب التأديب موجود وجانب القوة موجود، وحال النفوس التي تحجب الحق لشيء من المتع التي توجد في ذات الإنسان من لهو أو مكابرة أو نحو ذلك في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، تحتاج إلى إيقاظ. بماذا تحتاج إلى إيقاظ؟ بالمقاتلة، وكذلك أيضا بإنزال القوة. لماذا؟ حتى يسلب من ذات الإنسان الأمر أو ذلك الستار الذي حال بينه وبين قبول الحق. القلوب تحتاج إلى فتح للمغاليق، وهذه المغاليق إما أن يكون طمع دنيا وإما أن يكون أمر سيادة، هذا الذي يزيلها هو القوة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا أقواما كحال كسرى وقيصر، منهم من آمن بقلبه في ذاته، ولكن ما الذي منعه؟ منعه من ذلك السيادة والقوة. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يزيل هذا الوهم الذي يتعلق بالقلب حتى يدخله. ولهذا شرع في الإسلام أمور لفتح القلوب أظهرها أمرين. الأمر الأول جانب الإنفاق، وذلك كسب القلب بالمادة، ولهذا جاء من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن قلب الإنسان مغلق لشيء من طمع الدنيا فيعطيه حتى يدنو منه، وهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في أمور كثيرة، كما جاء في حديث أنس بن مالك في الصحيح قال: إن الرجل لا يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد إلى الدنيا. وقد جاء إليه رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطني ما بين الجبلين، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ما بين الجبلين من ماشية، ثم ذهب إلى قومه فقال: أسلموا. وانظر إلى عبارة أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، يعني أنه وراءه من المال ما لا يخشى من الغنى ما لا يخشى الفقر بعده لوجود مال عظيم من ورائه. وثم يأتي قومه بعد ذلك. إذن هذا الأمر من جهة إعطاء المال هو نوع من التأليف. جانب القوة وهو إزالة الحجب التي تكون على القلب لتظهر الحجة للقلب من غير حائل. قلوب الناس إذا صدئت بالباطل فإنها تحتاج إلى شيء من القوة والنفرة، كوجود الإنسان في ظلمة. إذا كان الإنسان في ظلمة في ظلام في حجرة أو نحو ذلك فإنه إذا خرج إلى النور يجد نفرة، ولكن إذا امتنع من ذلك لوجود هذه النفرة منه ودفع بعد ذلك ليطمئن بعد ذلك إلى النور فإنه يسكن إليه ولا يمكن أن يرجع بعد الظلمة إلى ذلك. وهذا كثير جدا في الناس، بل وجد ابتداء في حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتي إليه ويقول: والله إنك لأكره الناس وأبغضهم إلى قلبي، ثم بعد ذلك يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا شرع الجهاد لا لإثبات الحجة ولا لتقريرها، وإنما لإزالة الحجب من القلوب. ولهذا نقول إن القوة لا تغرس الحق وإنما تزيل الموانع عن وصول الحق إلى القلب، وهذا أمر ظاهر. كثير من الناس الذين يحول عن قبول الحق شيء من الهوى، أو ربما شيء مثلا من الظلمة أو السلاطين، أو ربما أيضا المال والجاه، وهذا نوع من سلطان، فللمال سلطان على نفس الإنسان. هذه الأمور إذا أزالها الإنسان من قلبه فإنه حينئذ يؤمن، وهذا الأمثلة على ذلك كثيرة جدا، سواء كان ممن أسلموا في ابتداء الأمر أو كانوا بعد ذلك. العالم الإسلامي الآن الممتد الذي يمتد من الشرق إلى الغرب، هؤلاء كثير منهم قد فتحوا بالسيف، وقد فتح كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك من جاء بعدهم. هؤلاء الذين خلفوا من بعدهم من ذريات دخلوا في الإسلام، منهم من دخل طوعا ومنهم من دخل كرها لا من جهة قبول الحقيقة، ولكن لوجود جاذب عن الوصول لهذا الحق، وهذا أمر كثير جدا. ولهذا يجد الإنسان في القوة أنها توصل الإنسان وتقوده إلى الحق. ثمة النظرة طرأت على العالم الإسلامي، وذلك بعد ورود الاستعمار في قبل قرن من الزمان وما بعده، ظهر مدرسة وهي التي تقول بعدم وجود جهاد الطلب، وكأن المؤمن لا يحاول أن يطلب عدوا وإنما يدفع عن نفسه. وهذا الأمر هو تفكير بتفكير الفطرة التي يشترك فيها حتى الحيوان. فهم أخرجوا الإنسان حتى من دائرته الإنسانية إلى دائرة دائرته دائرته الحيوانية التي يشترك فيه سائر الحيوانات. ولهذا الله سبحانه وتعالى إنما خص الإنسان بكمال العقل باعتبار أنه يدرك ما هو أبعد من ذلك، يدرك عدوه الذي يبيت له انتظارا ولو بعد عام من جهة إدراكه، وكذلك حماية بيضته وقوته وتمدد أيضا سلطانه ونصرته.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. قبل أن أنتقل إلى أنواع الجهاد، تمتثل أمامي صورتين حقيقة، الصورة الأولى صورة ذلك موقف الرشيد المذكور في التاريخ لأبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وارتداد من ارتد ومنعهم للزكاة، وأيضا ربما الموقف الآخر في عهد عمر الفاروق يوم أن اتسعت الفتوحات شرقا وغربا بسرعة يشهد لها التاريخ، وبعدل أيضا لا ينساه أعداؤنا قبل ربما المشاهدين أو مشاركين فيه. هاتان الصورتان، هل من تعليق عليهما؟ ثم بين يدي أنواع الجهاد،
التعليق في هذا الإشارة إلى جزئية مهمة، أن الأمر هو على قوة القلب قبل قوة المادة والتمكين. الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بالنسبة لعدوهم في الزمن الأول سواء كان من فارس والروم وغيرهم ممن كانوا خصوما للنبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء البون بين القدرة المادية وبين الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هو أعظم من البون الموجود بين القدرة المادية بين المسلمين في الزمن المتأخر وخصومهم. وذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا في ذلك الزمن يستثقلون ويستثقلون شيء يسير جدا من متع الدنيا بين أيديهم. ولهذا لما أهدي للنبي عليه الصلاة والسلام مناديل وأتاه لسعد فقال أتعجبون من مناديل سعد، قال لا أتعجبون منها، لمناديل سعد في الجنة خير من هذا. النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أمر مهم، وهو أن هذه المناديل الذي يعجب منها الإنسان في الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وهي التي في زماننا يجد من المناديل ويجد أيضا من الأقمشة ما يلبسه أسياد الغرب، وهذا البون الشاسع في أمر المادة جعلهم يتمكنون وينتصرون على غيرهم بوجود شيء من العزة والتمكين، وأنهم نظروا إلى الأمور المادية كثانوية، وأن الأمر الحقيقي من جهة الأصل هو ثبات الإيمان بالله سبحانه وتعالى، القوة وكذلك النصرة لدين الله جل وعلا قبل أن تكون نصرة مادية. قد روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي عبيدة عمر بن الجراح عليه رضوان الله تعالى أنه لما كان مع عمر بن الخطاب وقد خرج من المدينة وذهب إلى بيت المقدس، وذلك ليستلم في مفتاح بيت المقدس، كان على راحلة واحدة يركب مرة ويركب أبو عبيدة مرة أخرى. يقول أبو عبيدة فنزل عمر بن الخطاب ونزع خفيه وضعهما على منكبيه ثم خاض في غدير، فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين كيف لو رآك الناس وأنت تفعل هذا؟ فقال عمر بن الخطاب يا أبا عبيدة لو غيرك قال هذا، نحن قومنا أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. هذا سلطان يملك جزيرة العرب ويملك أيضا الشام ويملك كذلك أيضا العراق ويملك كذلك أيضا مصر، يخوض بقدميه مثل هذا الأمر ويسير تارة ويركب مرافقه في ذلك تارة أخرى، إشارة إلى اضمحلال الجانب المادي في قلبه اضمحلالا شديدا جدا، وتعظيم الجانب الحقيقي في ذلك هو جانب التواضع، وكذلك أيضا مخالطة الناس في أمره، كذلك أيضا تعظيم حق الله سبحانه وتعالى من جهة النصرة. ولهذا وجد في الذهن أبي عبيدة أنه يقول أن مثل هذا الرجل الذي يرافقني في مثل هذه المسيرة هو يملك ما يملك من جهة توجيه الناس وكذلك سلطان الأمر الذي جعله الله سبحانه وتعالى له في الأرض، كيف لو يراه الناس في مثل هذا الموضع. نبه عمر بن الخطاب إلى أن العزة الحقيقية هي عزة الإسلام، ينبغي أن لا تنظر لأمثال هذه الأمور. ولهذا نقول إن الأمة الإسلامية إذا نظرت إلى عزة الإسلام حقيقيا ونظرت أيضا جانبا ولا تهمل جانب المادة باعتبار أن الله عز وجل أمر بذلك، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، الله جل وعلا أمر بأخذ الأمرين، وأعظم الإعداد في ذلك هو إعداد قوة الإيمان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يولي أحدا على المسلمين إلا وقد ثبت من جهة قوة إيمانه، وكذلك أيضا يولي عليه من كان بصيرا وصاحب دراية في دين الله عز وجل. كذلك أيضا الخلفاء الراشدون فإنهم لم يكونوا يخافون على جيوشهم قلة العدد والعدد، وإنما يخافون عليهم ضعف الإيمان. وما فائدة الإنسان إذا كان معه قوة من السلاح وقلبه ضعيف يكون يمنة ويسرى؟ ولهذا نجد أن الإيمان إذا ضعف في قلوب الناس قوي عليهم من هو أضعف منهم. ولهذا حال اليهود الذين لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر حالهم فإن في مثل حالهم تجد المسلمين في حال ضعف منهم في حال ضعف في مواجهتهم في سبب في ذلك أن المسلمين نزلوا دون مستوى أولئك من جهة القوة، وهذا ما يدعو المسلمين إلى مراجعة أنفسهم ومراجعة إيمانهم الذي أمرهم الله عز وجل به.
أحسن الله إليكم. الحديث الذي يلي ربما وما بعده في محوري حقيقة هذه الحلقة الرئيسين. المحور الأول أنواع الجهاد مع بيان لشيء من هذه الأنواع، أحسن الله إليكم.
بالنسبة لأنواع الجهاد، الجهاد له تقسيم باعتبارات من جهة جهاد النفس وجهاد القتال، وكذلك أيضا له اعتبار آخر من جهة تشريع القتال. نقول إنه على نوعين، جهاد دفع وجهاد طلب، وهذان نوعان قد دل الأدلة في ذلك في كلام الله سبحانه وتعالى، من ذلك في قول الله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، أي أمر الله عز وجل بقتالهم حتى يتحقق دين الله عز وجل، وهذا ما يتعلق بجهاد بجهاد الطلب. ومن الأدلة أيضا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث أبي هريرة قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأما ما يتعلق بجهاد الدفع فالأدلة في ذلك كثيرة مستفيضة جدا في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أمر بقتال حال القتال، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أيضا كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر قال من قتل دون دمه فهو شهيد، وجاء أيضا من حديث سعيد بن زيد النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. إشارة إلى جهاد الدفع الإنسان عن نفسه وكذلك دمه وعرضه.
أحسن الله إليكم. أدلف إلى المحور الثاني وشده سخونة وربما يضبط الموضوع كثيرا، وننطلق منه إلى أسئلة تترى في جزئيات أيضا أفادني بها الإخوة الكرام. هل من ضوابط لجهاد الطلب بحكم أنه هو الأعم، وأيضا ضوابط تضبط جهاد الطلب الدفع؟
بالنسبة لجهاد الطلب، إذا أراد الإنسان ينظر إليه يجد أن تعريفه هو طلب المشركين في مواضعهم، وطلب المشركين في مواضعهم هو قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أمر وبيان للغاية والمقصد، وهذا كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره. النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. إذن المقصد في ذلك هو أن يدخلوا في الإيمان، ولكن قبل ورود الإيمان قد أمر الله جل وعلا بعرض الإيمان عليهم كما جاء في حديث أنس بن مالك بدعوتهم ونزولهم على توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمراء السرايا الذين يبعثهم وكذلك أمراء الغزوات إلى مثل هذا الأمر، يدعوهم ابتداء إلى التوحيد، ثم يدعوهم بعد ذلك إلى دفع الجزية، وألا يقاتلهم إلا بعد ذلك بعد امتناعهم من هذه الأمور، إلا إذا كان بين المسلمين وبين عدوهم شيء من العهد الذي لا يكون فيه إسلام ولا يكون فيه جزية، وذلك إما لتساوي القوتين أو مثلا خوف المسلمين من تسلط عدوهم، فيكون بينهم وبينهم شيء من العهد والعهد والأمان المؤقت الذي يقدر بمقدار حتى لا يكون بعد ذلك استباحة لبيضة المسلمين. وهذا من الأمور التي يحكمها أهل العلم بالسياسة والدراية، بخلاف ما يتعلق بالأمان المطلق، فإن في هذا له لازم في ذلك هو إلغاء شريعة الجهاد، وهذا مما لا يشرعه الله جل وعلا.
أحسن عليكم. وقفة يسيرة أعود بعدها إلى هذه الضوابط. ما أذنتم مع اتصال الكريم من أخي منصور من أصدقاء البرنامج. أهلا بك يا أخي منصور.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ ناصر؟
الله يحييك.
حياك الله شيخ، أنا عبد العزيز الطريفي.
حياك الله، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة. شيخ، أنا لو تكرم عندي ثلاث مداخلات يعني لو في صلب الموضوع. الفقرة الأولى يا شيخ، لماذا نسبق كتاب الجهاد إذا أردنا أن نتكلم عنه بالشروط والضوابط والتدقيق والتضييع، على خلاف الأبواب الفقهية الأخرى عندما نذكر باب الصلاة نذكر الترغيب فيها والترهيب من تركها حتى يدخل قلب الإنسان هذه القضية، ثم بعد ذلك نفهمه قضية الصلاة وشروط الموانع إلى آخره، بخلاف كتاب الجهاد مباشرة قبل أن يذكر كتاب الجهاد يذكر الشروط.
طيب السؤال الثاني.
من المعلوم أن العمليات الانتحارية أو الاستشهادية مختلف فيها بين العلماء، وغالب علماء البلاد الإسلامية باستثناء مثلا
تذلي بالاختصار الثالث صورة واضحة
يجيزونها، لكن انتشار فتوى علماء اللجنة الدائمة في العالم الإسلامي خصوصا من قبل الحكام الخونة بل والنصارى في العراق؟ يعني ما هو السبب في هذا؟ السؤال الثالث يا شيخ والأخير، متى يعني نسمي الجهاد ونطلق عليه الحكم ونترك هذه المصطلحات التي أزعجون بها الغرب، مثلا الجهاد والدفاع عن النفس، الصدقة هي المساعدات الإنسانية، متى نسمي الآن؟ حتى إخواننا في سوريا يقولون نريد حرية، لماذا لا يعني يعلنون بها ويقولون نجاهد هذا العدو والكافر؟ وشيخنا لو تكرم في الفقرات القادمة يا شيخ، من أعظم الأسباب التي خذلت الأمة الإسلامية لو يستهزئ رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم قامت الدنيا وقعدت. طيب. بينما الرافضة الذين هم الأعداء وهم الذين يفتكون بالمسلمين
ويتعبدون
أشد، ومع ذلك لا
يفتكون
المسلمين، لا يبدعونهم ولا يفسقونهم بل ولا يصدرون وينزلون عليهم الأحكام الصادرة من القرآن والسنة. وصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفق شيخنا.
آمين. أنا آمل الاختصار حقيقة، حتى محدثكم أخوكم ناصر الصالح يعني يعمد الاختصار في مقدمته وفي أسئلته، لأن الحديث لشيخي في المبدأ والمنتهى والحلقة كما ترون دقائقها تنحسر تماما عن محاور اللقاء، نكتفي ربما بأبرز الأشياء. هل من تعليق على أسئلة سريعة على أسئلة أخي؟ لماذا التفريق بين عرض الفقهاء للجهاد عنه وباقي أبواب الفقه؟
هذا طبعا لا يسلم بإطلاقه باعتبار أن الجهاد يتكلم فيه العلماء ويذكرون فضائله، ودوين السنة في ذلك موجودة، وكذلك أيضا يتكلم العلماء في فضله وبيان منزلته، وتكلمنا ابتداء في هذه الحلقة ما يتعلق بفضائله ومنزلته. أما تصديره بضوابط مباشرة من غير بيان فضله ومنزلته، طبعا هذا يوكل إلى من يسير على هذه الطريقة، وكل له منهجنا.
أحسن الله إليكم. العمليات الانتحارية يبدو أن تحتاج إلى ربما حلقات قادمة لمسائل أخرى، لا نريد أن نتشعب كثيرا. الدفاع عن النفس يسمى، لا يسمى الجهاد الدفع، يسمى دفاع عن النفس يسمى ثورة أحيانا. المصطلحات
هذه من المصطلحات أيضا، وهذا ما تقدم الإشارة إليه في حلقات قادمة ماضية، وهي ما يتعلق بأزمة المصطلحات في الأمة الإسلامية. والأمة الإسلامية قد عبث في دينها وكذلك أيضا في عرفها وكذلك أيضا في عادتها الغرب بوضع خلل في جانب المصطلحات. حينما تضطرب المصطلحات تضطرب تبعا في ذلك أيضا التطبيقات والتصرفات، فعمدوا إلى أخطر سلاح في ذلك معرفي، وهو اختلال المصطلحات، وذلك بخلق عبارات جديدة تغيب وتفصل المسلمين من جهة ما يجدونه في كتبهم عن الواقع، فأصبح انفصال في ذلك، فيجدون غربة في التنزيل. وهذا ما نجح فيه الغرب وكذلك أيضا الإعلام الفكري الذي يهتم بطرح أمثل هذه الجوانب، من جهة جعل مثلا الجهاد مثلا ثورات أو ما يتعلق مثلا بقتال أو مثلا مسلحون أو غير ذلك، الذين مثلا يقومون بأمر الله سبحانه وتعالى، يريد ذلك وتغيب هذه الشعيرة وفصلها عن الواقع بجعلها إنما هي حروب ترسم. وهذا من الخلل الكبير جدا الذي ينبغي على أهل العلم أن يعيدوا أمثل هذه الأمور إلى نصابها، وكذلك أيضا ما يتعلق بالإنفاق في سبيل الله مثلا معونات أو مثلا شيء من التصرفات التي لها اشتقاق لغوي لكن تغيب الجانب المصطلحي الشرعي الذي أثبته الله سبحانه وتعالى لأمثال هذه التصرفات في مواضعها. وهذا نعاني منه كثيرا جدا من جهة العمل فيما أمر الله عز وجل به، يجد الإنسان انفكاك بين الأذهان وبين التطبيق، وهذا ما أوقع ريبة، وهذا ما ينبغي للأمة أن تمارسه من جهة إعادة الأمور إلى نصابها. وهذا أعظم فتنة تقع في الأرض، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. تقليب الحقائق والمصطلحات هذا مما يغيب الحقيقة الموجودة بكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نعيد الأمور إلى نصابها قدر وسعنا وإمكاننا.
أحسن الله إليكم. عودة إلى الضوابط، وأخص بالذكر ما تداوله كثير من الإخوة، جهاد الدفع هل له ضوابط؟ ثم ما الشأن في إذن الوالدين فيه؟
ما يتعلق بالضوابط أصلا من جهة جهاد الطلب، أشرنا إلى الضوابط في ذلك، إلى شيء من هذه الضوابط، إلى الضوابط هي كثيرة جدا، من جهة قدرة المسلمين، وكذلك أيضا من جهة وجود وال على المسلمين يأتمرون بأمره، باعتبار أن الأفراد إذا قام كل فرد يقوم بطلب ما يشاء أصبح في ذلك شيء من التمزق في حال المسلمين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بطاعة أمير المسلمين الذي يقود المسلمين في القتال، وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من مخالفته. وأما النوع الثاني ما يتعلق بجهاد الدافع، جهاد الدافع هو أن يدفع الإنسان من صالح على بلده، سواء صالح على ذاته بعينه أو صالح على المسلمين في بلده، فهذا جهاد الدافع. الدفع هو ضرب من ضروب الدفع الصائل، هو أعظم دفع الصائل، ولهذا نقول إن دفع الصائل الذي يتسلط على عرض الإنسان، يتسلط على ماله، أعظم من ذلك الذي يتسلط على دينه، باعتبار أن لوازم التسلط على الدين هو استحلال المال والعرض والدم وغير ذلك، باعتبار أنه تابع لكل شيء. ولهذا نقول إن جهاد الدفع هو أعظم وجوه دفع الصائل. والعلماء ينصون على أن دفع أن جهاد الدفع لا شرط له، فلا يشترط له قدرة الإنسان الكاملة، ما دام يدفع ولو شيئا قليلا، إذا كان ذلك لا ينعكس عليه بشدة ارتداد أذية شديدة، فإنه يدفع الإنسان قدر وسعه وإمكانه ولو كان دفعا يسيرا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، بل إنه لا يشترط له إذن والدين ولا إذن ولي أمر ولا غير ذلك، باعتبار أن الإنسان يدافع عن ذاته. ولا يتصور كذلك أيضا من جهة العقل أن الإنسان إذا دوهم في داره أن يستأذن من أحد لمثل هذا الأمر، لا من والده ولا من وال وغير ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما روى الإمام أحمد في المسند، وكذلك روى النسائي في السنن من حديث قابوس بن أبي المخارق عن أبيه، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الرجل يأتي لي يريد أن يأخذ مالي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذكره بالله. قال: فإن لم يتذكر؟ قال: فانتصر أو استنصر به على من حب من حولك من المسلمين. قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: فاستنصر بالسلطان. قال: فإن السلطان عني. قال: فقاتل دون مالك حتى تدفع عن مالك أو تكون من شهداء الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمره بالمدافعة وأمره كذلك أيضا بالقوة في ذلك، ولكن ثمة معنى لطيف أشير إليه النبي عليه الصلاة والسلام: أن الرجل إذا وجد أذية في نفسه أن يدفع عن نفسه وأن يذكر بالله سبحانه وتعالى. الجانب الآخر ما يتعلق بالاستنصار بالمسلمين، أن يستنصر بالمسلمين، يستنصر أيضا بحكام المسلمين. إن المسلمون عنه يجب عليه وجوبا ويتعين أن يدفع عن عرضه، يدفع عن ماله، يدفع من باب أولى عن دينه قدر وسعه وإمكانه. وهذه من الأمور التي يقر بها العقل ولو لم يكن ثمة نقل، فكيف وقد اعترض بذلك النقل، وقد أمرنا الله جل وعلا بذلك في كلامه سبحانه وتعالى وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أين الله جل وعلا قادر على نصرهم؟ وأمر الله عز وجل بأن يقاتلوا من قاتلهم لوجود المظلمة عليهم، فيجب حينئذ أن يدفعوها قدر وسعهم وإمكانهم. وينص العلماء على عدم أو انتفاء الشروط في مثل هذا أو مجموع الشروط في هذا، قد نص على ذلك غير واحد من العلماء كابن عبد البر والبغوي والقرطبي، وكذلك نص عليه ابن تيمية رحمه الله وجماعة من العلماء على انتفاء الشروط باعتبار عدم إمكان الإنسان على استيفاء تلك الشروط. ولكن كلما أمكن المسلمين باستيفاء الشروط باعتبار أن يكونوا جماعة لأن يدفعوا عن عرضهم وبلدهم، عليهم حينئذ أن يهيئوا جماعة تجمعهم على مثل هذا، كما كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في أحوال كثيرة.
أحسن الله إليكم. بالنسبة لحديثكم، أفهم من حديثكم تنزيل عن الواقع اليوم، وأيضا نزولا عند كثير من الأسئلة وعرضا لها في سؤال. هذه الحدود التي حدت بين البلدان وتناءت البلدان، فبلد في المشرق والبلد في المغرب، الاعتداء على المسلمين هنا وهناك موجود، هل يفهم من هذا أن على كل مسلم أيا كان موقعه فرض عين أن يدفع لإخوانه؟
ثمة لوازم الحقيقة، يكون الشيء خطأ ثم يكون له لازم مولدة، هذه اللوازم المولدة تكون ضعيفة جدا إذا كانت لازم لذلك الخطأ، فلازم الخطأ خطأ غالبا. وذلك أن هذه الدول، دول الإسلام، حينما تمزقت وأصبحت دولات متعددة وأصبح الحدود ثمة لوازم لهذه الحدود، أصبح لوازم بعد ذلك إلى ما هو أبعد من هذا، إلى لوازم التشديد وكذلك العرقيات والتفريق بين المسلمين، وكذلك النظر إلى الجنسيات واللغات ونحو ذلك. أصبحت جدوة الإيمان في قلوب الناس واللحمة الإيمانية في قلوب الناس أصبحت ضعيفة جدا، ولا ينظر الإنسان إلا لفارق البلد، وغطت جانب ما يسمى بالجانب الوطني على جانب الوحدة الإسلام وكذلك أيضا جماعة المسلمين. فهذا النوع لا شك أنه ضرب من ضروب الجاهلية. وحدة الإسلام لا يوجد وحدة أعلى منها، ولهذا نقول إن أمة من المسلمين إذا تضررت في بلد من بلدان المسلمين وجب على المسلمين أن يكونوا عولا لهم، تسديدا لهم، ناصرون لهم قدر وسعهم وإمكانهم بما أمر الله عز وجل به، وكل على طاقته ووسعه.
نأخذ اتصال على أجل أذنتم من أختي الأستاذة روابي من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سألني سؤال بس في حكم هل يجب على العامة يعني من ناحية نصرة المجاهدين؟
الصوت يا أخوان الصوت.
نعم
أختي روابي ترفعين صوتك قليلا.
طيب أنا بس أبغى أعرف هل يعني يجب على العامة من ناحية نصرة المجاهدين في حال يعني أحد طعن فيهم أو لا، وكيف تكون النصرة هذه إذا كانت رادعة؟
نصرة المجاهدين
عند الطعن بهم.
طيب شكرا لك يا أختي روابي. أستاذي تعليق سريع على
هي طبعا بالنسبة لنصرة المجاهد في عرضه والدفاع عن عمله، هذا لا شك أنه من عظائم الأعمال، وذلك أنه قد اجتمع فيه الأمرين، هو أنه يحفظ عرض أخيه وكذلك أيضا يذب عن من نفر في سبيل الله عز وجل. ينبغي أن نعلم أن حرمة المجاهد في سبيل الله وحرمة أهله أيضا متعدي عليه على عرضه أعظم من التعدي على حرمة غيره، بل إننا نقول نستطيع أن نقول إن التعدي على حرمات المجاهدين في سبيل الله في حال نفرتهم ولا يوجد عائل لهم بالتعدي على أموالهم والتعدي على أهلهم، لا شك أن هذا من أخطر الأمور، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كما جاء في صحيح الإمام مسلم وغيره. لهذا نقول إن التعدي على الزوجة مجاهد في سبيل الله، التعدي على ماله باعتبار أنه نفر حاميا لدين الله، حاميا للأعراض، حاميا للأموال قدر وسعه وإمكانه، الارتداد في ذلك واستغلال غيابه ونحو ذلك، هذا من أعظم الظلم الذي يجب على المسلم أن ينصره، بل ينبغي أيضا على المسلمين أن يخلفوهم في أهلهم خيرا. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أيضا في حديث زيد بن خالد الجواني كما في البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا فقد غزا. ولهذا أيضا يجب على المسلمين كفاية المجاهدين في أهلهم، كفايتهم كذلك أيضا في ضراريهم قدر وسعهم وإمكانهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولهذا نقول إن الإنسان إذا جهز غازيا أو خلفه في أهله خير فكان ذلك من أعظم مراتب الجهاد في سبيل الله، باعتبار أن جهاد المال يقدم على كثير من أنواع العمل الصالح، بل إنه يقدم على كثير من القربات والطاعات البدنية التي يفعلها الإنسان قربة لله جل وعلا.
أحصل عليكم أعيدكم إلى ما ذكرتم لأستفهم حقيقة وأثبت ربما معلومة، أن جهاد الطلب لم ينتهي، هو باق إلى قيام الساعة. نعم. فيما فهمت من حديثه
هو بهذه المسألة هي من المسائل المهمة جدا، جهاد الطلب هو باق إلى قيام الساعة. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكذلك أيضا جاء النبي عليه الصلاة والسلام جاء في كلام الله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. أمر الله عز وجل بالمقاتلة والعلة في ذلك حتى يتم الدين لله سبحانه وتعالى، وهذا التمام الذي أمر الله عز وجل به لا حد له، بل يتوسع الإنسان قدر وسعه وإمكانه. ولهذا نعلم أن ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله وديموميته نقول النصوص في ذلك متواترة. جاء النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون في سبيل الله لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. وهذا إشارة إلى ديمومة الجهاد. وكذلك أيضا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عباد بن كثير عن يزيد عن أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما نزل القطر من السماء وأنبتت الأرض الكلى، وإنه يأتي أقوام يقولون: لا جهاد أولئك شرار الخلق. وقد جاء أيضا هذا ما يعضد هذا الحديث، وإن كان إسناده ضعيف قد جاء ما يعضده من طرق متعددة من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في معاني أيضا حديث كثيرة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين الديمومة وكذلك أيضا البقاء إلى قيام الساعة، ولكن هذه ديمومية تشريع وعمل لا ديمومة بقعة، قد ينتقل من بقعة ويتحول إلى بقعة أخرى بحسب ورود شروطه وتوفرها وانتفاء موانعه.
أحصل عليكم في دقيقة، يعني وجود بعض الأخطاء عند بعض المجاهدين يظهر لنا فئة من الأمة ومن خارجها تحارب هؤلاء وتحارب الجهاد، هل من بيان لهم؟ ثم الجهاد من أين تؤخذ أحكامه؟
بالنسبة للسؤال هذا ما يتعلق بأحكامه تؤخذ من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجود الأخطاء في الجهاد وكذلك أيضا في المجاهدين هذه من الأمور الفطرية الطبيعية التي توجد حتى في خير الخلق بعد الأنبياء ومن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. قد يوجد مثلا من يعتدي على من لا يعتدى عليه مما حرم الله عز وجل كما جاء عن بعض الصحابة أنه قتل مثلا شيخا أو ربما قتل امرأة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد وهو سيف الله المسلول كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام، قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ولهذا مثل هذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام لم يسلبه في ذلك مشروعية عمله، ولم يسلبه النبي عليه الصلاة والسلام ما يقوم به من فضل، بل بقي على ذلك واستخلف وأيضا من بعده من الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وعليه عليهم رضوان الله تعالى. ولهذا نقول في مثل هذا الأمر تصحح الأخطاء ولكن لا يلغى جانب التشريع، ولهذا نقول نكون عونا لهم من جهة التصحيح ولا نكون عونا للشيطان عليهم، وكذلك أيضا لا نكون عونا للشيطان على إلغاء شريعة الله سبحانه وتعالى من جهة الأرض. ولهذا أيضا نقول من الأمور المهمة ما هو سبب ورود هذه الأخطاء. سبب ورود هذه الأخطاء ينبغي أن ننظر إلى أصل عظيم في هذا، وهذا الأصل العظيم أن الشريعة إذا ألغيت وقد قام موجبها عقلا وكذلك أيضا نقلا فإن إلغاؤها يورد من ذلك اجتهادات في ذلك خاطئة، إذن لنلوم أنفسنا ولنلوم أيضا تصرفاتنا في إلغاء هذه الشريعة من جميع جهاتها، حينئذ يقع في ذلك التصرف الخاطئ وكذلك أيضا النوازل التي تقع في الأمة باجتهاد خاطئ، وذلك لأن الحاكم قد انعزل ومنع وكذلك المفتي قد انعزل ومنع من جهة فتوى، فحينئذ يقع في ذلك الخلل. ولهذا نقول إن مثل هذا اللوم يشترك فيه الجمعة بالأمة من جميع جوانبها.
أحسن الله إليكم. إذن بهذا الكلام وبهذا الحديث نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم شرع ومنهج. شكر الله لكم.
شكر الله لك والمشاهدين الكرام.
أذكر بعنوان لقائنا القابل: النفاق والمنافقون. من هو أو ما هو النفاق وما خطره وما صفات المنافقين؟ ما سبب وجود المنافقين في الأمة؟ ثم هل في الصحابة منافقون؟ هل يكون الإنسان منافقا وهو لا يشعر؟ المنافقون اليوم كيف نتعامل معهم وكيف نتعرف عليهم؟ وأخيرا هل يشارك المنافقون الأمة في مهماتها؟ شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.